أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هنا روايات كثيرة التي تبلغ حد التواتر الإجمالي، وهذه الروايات تصنف إلى أربع طوائف بحسب اختلاف ألسنتها. الطائفة الأولى قد تقدم الكلام فيها، الطائفة الثانية تدل على أن حجية الأخبار منوطة بموافقتها للكتاب والسنة، وكل خبر إذا كان موافقا للكتاب أو السنة فهو حجة. وفي بعض هذه الروايات قد ورد بلسان آخر، وكل خبر إذا كان عليه شاهد من الكتاب أو السنة فهو حجة. فإذن هذه الروايات تدل على حجية أخبار لحاظ مشروطة بشرط، وهو موافقة الكتاب أو السنة أو عليه شاهد من الكتاب أو السنة، فخبر الواحد حجة مشروطة بهذا الشرط. وهذه الطائفة تدل على حجيته بالمطابقة، وبالالتزام تدل على حجية ظواهر الكتاب، إذ المراد من الموافقة للكتاب والسنة موافقة ظاهره، ولا يمكن أن يراد من الموافقة موافقة نص الكتاب، فإنه إما فرد معدوم في آيات الأحكام أو هو نادر جدا، فعندئذ يلزم حمل هذه الروايات على الفرد النادر وهو قبيح عند العرب والوقلاء ولا يمكن الالتزام بذلك. فإذا لا بد أن يراد من الموافقة للكتاب موافقة ظاهره، فإذا هذه الروايات تدل على حجية ظاهر الكتاب بالالتزام، تدل على حجية الأخبار الأحاد مشروطا بهذا الشرط بالمطابقة، وعلى حجية ظواهر الكتاب والسنة بالالتزام. وأيضا ذكرنا أن المراد من المخالفة من الموافقة موافقة الكتاب بالمطابقة أو بالتزمن، كما أن المراد من المخالفة المخالفة بالتباين أو العموم من وجه. الطائفة الثالثة تدل على حجية أخبار الأحاد مشروطة بعدم مخالفتها للكتاب، وكل خبر لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة فهو حجة، وما كان مخالفا للكتاب والسنة لم يكن حجة. فإذن المناط في حجية أخبار الأحاد عدم مخالفتها للكتاب والسنة، فإذن هذه الطائفة تدل على حجية أخبار الأحاد مشروطة بهذا الشرط بالمطابقة وتدل بالالتزام على حجية ظواهر الكتاب أو السنة إذ المراد من عدم موافقة الكتاب من عدم مخالفة الكتاب عدم مخالفة ظاهره ولا يمكن أن يراد عدم مخالفة نفسه لأنه إما فرد معدوم في آيات الأحكام أو نادر جدا والحمل على الفرد النادر لا يمكن فإذا لا بد أن يراد من عدم مخالفة الكتاب عدم مخالفة ظاهره ظاهر الكتاب والسنة فإذا هذه الرواية هذه الطائفة من الروايات تدل على حجية ظواهر الكتاب والسنة بالالتزام الطائفة الرابعة تدل على نفي الشرط المخالف للكتاب والسنة ونقصد بالشرط مطلق الالتزام التزام المعامل كالعهد واليمين والنذر والنكاح والطلاق والبيع كل معاملة الالتزام المعامل فهذا الالتزام إذا كان مخالفا للكتاب والسنة لم يكن ممزا من قبل الشارع والمراد من نفي الشرط نفي إمزائه وإلا الشرط قد تحقق وجوده في الخارج ولكن المراد من نفيه نفي إمزائه شرعا فكل التزام معاملي إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة فهو غير ممزا شرعا فإذا كان النكاح مخالفا للكتاب والسنة فهو غير ممزا أو العهد أو النذر إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة فهو غير ممزا شرعا يعني أنه باطل فإذا هذه الطائفة من الروايات تدل على نفي إمزاء كل التزام معاملي إذا كان مخالفا للكتاب أو السنة والمراد من المخالفة لظاهر الكتاب ولا يمكن أن يكون يراد من المخالفة مخالفة نفسه فإنه إما معدوم أو هو نادر ولا يمكن حمل هذه الروايات على الفرد النادر فإذا هذه الطائفة من الروايات تدل بالمطابقة على نفي إمزاء كل التزام معاملي إذا كان مخالفا لظاهر الكتاب وبالالتزام على حجية ظاهر الكتاب أو السنة وذكرنا أن المراد من المخالفة المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجهه وليس المراد من المخالفة المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، فإنه ليس مخالفة بنظر العرف والعقلاء لإمكان الجمع الدلالي العرفي بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد. فإذا المراد من المخالفة المخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من وجه. هذا هو الوجه الثاني للدلالة على حجية ظواهر الكتاب. الوجه الثالث قوله تعالى الوجه الثالث من الوجوه الذي استدل الأخباريون على عدم حجية ظواهر الكتاب. الآية المباركة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإن هذه الآية المباركة قد قسمت الآيات إلى قسمين: آيات محكمات ومتقنات، وهذه الآيات أم الكتاب ومصدر الكتاب ومصدر الأحكام ومصدر المعارف، والآيات الأخرى متشابهات. وهذه الآية تدل على المنع من اتباع المتشابه، على النهي عن اتباع المتشابه، وهذا المانع منع إرشادي، يعني إرشاد إلى عدم حجية المتشابه، وأن الآية إذا كانت متشابهة فلا تكون حجة، وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة أن المتشابه يشمل الظاهر أيضا، يشمل الظاهر ولا يختص بالمجمل، بتقريب أن المراد من المتشابه ما يكون فيه احتمالان، وهذان الاحتمالان قد يكون متساويين وقد يكون أحدهما أرجح من الآخر، والأول مجمل إذا كان الاحتمالان متساويين فهو مجمل، وإذا كان أحد الاحتمالين أرجح من الاحتمال الآخر فهو ظاهر، والمتشابه يشمل كليهما معا. فإذا شمل المتشابه كليهما معا فلا يجوز العمل بالظواهر لأنها من المتشابهات، والآية المباركة قد نهى عن العمل بالمتشابه واتباع المتشابه. ما يتبع المتشابه كما أنه لا يجوز العمل بالمجمل للآيات المجملة، كذلك لا يجوز العمل بالظواهر لأنها أيضا داخلة في المتشابه، والمتشابه جامع بين المجمل والظاهر ويشمل كليهما معا. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة، وقد أجاب عن ذلك جماعة من الأصوليين المحققين. أولا بأن المتشابه لا يشمل الظاهرة، لأن معنى المتشابه أن أحد الاحتمالين شبيه باحتمال الآخر، هذا هو المتشابه. فكل احتمال شبه احتمال الآخر، فمن أجل ذلك يسمى بالمتشابه. وأما إذا كان أحد الاحتمالين أرجح من الاحتمال الآخر فهو لا يدخل في المتشابه، لأن المتبادر منه هو الاحتمال الأرجح وهو المتبع، طالما لم تكن هناك قرينة على إرادة احتمال الآخر. مثلا لفظ الأسد ظاهر في الحيوان المفترس، وهذا الاحتمال هو الاحتمال الراجح وهو المتبادر من لفظ الأسد عند الإطلاق، طالما لم تكن هناك قرينة على إرادة الرجل الشجاع. أو معنى آخر، طالما لم تكن قرينة فالمتبادر من هذا اللفظ هو الحيوان المفترس، كما أن المتبادر من صيغة الأمر هو الوجوب، طالما لم ينسب قرينة على إرادة الندب، كما أن المتبادر من صيغة النهي هو الحرمة، إذا لم ينسب قرينة على إرادة الكراهة، فإذا صيغة الأمر ليست من المتشابه، لأن أحد الاحتمالين ليس شبيها باحتمال الآخر، بل أحد الاحتمالين أرجح من احتمال الآخر وهو المتبادر عند الإطلاق، وإرادة احتمال الآخر بحاجة إلى قرينة، وطالما لم تكن قرينة في البين فالمتبادر هو الاحتمال الراجح هذا أولا. وثانيا أن هذه الآية المباركة تدل على عدم حجية الظواهر، فرزنا أن المتشابه يشمل الظاهر أيضا، فهذه الآية المباركة تدل على عدم حجية الظواهر، والمفروض أن هذه الآية المباركة من الظواهر ودلالتها على عدم حجية الظواهر بالزور لا بالنس ودلالتها على حجية عدم حجية الظواهر إنما هي بالزهور فإذن في نهاية المطاف هذه الآية المباركة تدل على عدم حجية نفسها إذن فإن دلالتها على عدم حجية الظواهر يستلزم عدم حجية نفسها أيضاً باعتبار أنها أيضاً من الظواهر فإذاً يلزم من فرض حجيتها عدم حجيتها وكل ما يلزم من فرض حجيتها عدم حجيتها فحجيتها مستحيلة لأن كل ما يلزم من فرض وجود الشيء عدمه فوجوده في الخارج مستحيل وما نحن في كذلك وبكلمة أن هذه الآية المباركة بإطلاقها لا تشمل نفسها لأن شمول الشيء لشيء يتوقف على الإثنينية فإن الشمول نسبة بين الطرفين ومتقومة بالطرفين وبحاجة إلى الطرفين ولا يعقل شمول الشيء لنفسه فإن الشيء عين نفسه ولا معنى لشمول الشيء نفسه فإنه كعلية الشيء لنفسه كما أن علية الشيء لنفسه مستحيل فذلك شمول الشيء لنفسه فإن الشمول نسبة وهي متقومة ذاتا وحقيقة بالطرفين ولا يعقل في طرف واحد فالنسبة لا يعقل أن تكون قائمة بطرف واحد وللكلام تتمة نتكلم.